لو نستعين بالله يا ناس حرام ارجعوا وما تغضبوش الله عيشوا في حما ربكم تلقوا السعادة معاه.
الحمد لله الذي ألف بين قلوب أوليائه فأصبحوا بنعمته إخوانا ونزع الغل من صدورهم فصاروا في الدنيا أخدانا وفي الآخرة خلانا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أرجو لصاحبها رحمة ورضوانا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين اتبعوه قولا وفعلا وعدلا وإحسانا. أما بعد، فإخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومع برنامجكم مداخل الشيطان، وهذا اللقاء الثاني بفضل الله تعالى على التوالي في غض البصر. إطلاق البصر مدخل من مداخل الشيطان لبني الإنسان، فهذا اللقاء الثاني في إطلاق البصر نتعرف في هذا البرنامج على مداخل الشيطان من باب قول القائل: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الشر من الخير يقع فيه. فبينا في الحلقة الماضية بفضل الله تعالى خطورة إطلاق البصر، وبينا أن القرآن الكريم قد أمر المؤمنين والمؤمنات بغض أبصارهم، فقال الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. ثم قال بعدها: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. يقول ابن القيم رحمه الله: أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأمر المؤمنين بغض أبصارهم وحفظ فروجهم، ولما كان مبدأ ذلك من قبل البصر جعل الأمر بغضه مقدما على حفظ الفرج، فقال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. لماذا؟ لأن الحوادث مبدأها من البصر، كما أن معظم النار من مستصغر الشرر، فتكون نظرة ثم تكون خطرة ثم تكون خطوة ثم تكون خطيئة. فاعلم أخي الحبيب واعلمي أيتها الفاضلة أن كثيرا من الناس في زماننا وأيامنا ابتلي باستصغار الذنوب. ترى أحدهم يحتقر في نفسه بعض الصغائر، يقول مثلا: ماذا تضر النظرة؟ ماذا تضر مصافحة أجنبية؟ ماذا يضر ذلك؟ وكأنه لم يعلم بحديث أنس رضي الله عنه أنه قال: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات، أي من المهلكات. فيا لعظمة هؤلاء الصادقين الصالحين من السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين. ومن هذا الأثر يتبين لنا مدى خطورة الحال الذي نعيشه هذه الأيام من استصغار الذنوب وعدم المبالاة بما يقترفه كثير من الناس يوميا من ذنوب وآثام. أسأل الله أن يتوب علينا وعلى عصاة المسلمين. فإن الحوادث مبدأها من البصر، كما أن معظم النار من مستصغر الشرر، تكون نظرة ثم تكون خطرة ثم خطوة ثم خطيئة ثم خطيئة. وفي هذا قيل: الصبر على غض البصر أيسر من الصبر على ألم ما بعده. قيل: الصبر على غض البصر أيسر من الصبر على ألم ما بعده. وقال الشاعر: كل الحوادث مبداها من النظر، كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. كم نظرة بلغت في قلب صاحبها كمبلغ السهم بين القوس والوتر. والعبد ما دام ذا طرف يقلبه في أعين العين موقوف على الخطر. يسر مقلته ما ضر مهجته، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. وصدق من قال: تفنى اللذاذة ممن ذاق صبوتها، ويبقى من بعدها الإثم والعار، وتبقى عواقب سوء من مغبتها، لا خير في لذة من بعدها النار. أعاذنا الله وإياكم منها. فأول آفة من آفات خطورة البصر، من آفات البصر أو من آفات النظر، قلنا أولا أن إطلاقه يؤدي إلى انتشار الفاحشة. إطلاق البصر يؤدي إلى انتشار الفاحشة. ثانيا، إنه يورث الحسرات والزفرات والحرقات، فيرى العبد ما ليس قادرا عليه ولا صابرا عنه، وهذا أعظم العذاب، أن ترى ما لا صبر لك عن بعضه ولا قدرة على بعضه. قال ذنون: اللحظات تورث الحسرات، أولها أسف وآخرها تلف، فمن تابع طرفه تابع حتفه، تابع حتفه. وقد أحسن الشاعر حين قال: لا تخلو بامرأة لديك بريبة، لو كنت في النساك مثل بناني، واغضض جفونك عن ملاحظة النساء ومحاسن الأحداث والصبيان. إن الرجال الناظرين إلى النساء مثل الكلاب تطوف باللحمان، إن لم تصن تلك اللحوم أسودها أكلت بلا عوض ولا أثمان. فأخي الحبيب، أختي الفاضلة، إن من آفات اللسان أن الإنسان يصاب بعدها بالحسرات، يتحسر، وهذا يؤدي أيضا إلى فساد قلب العبد. من آفات اللسان ومن آفات النظر الحرام أنه يؤدي إلى فساد القلب. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكت في قلبه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت في قلبه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين، على أبيض مثل الصفا، على أبيض مثل الصفا، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربدا كالكوز مجخيا. أسود مربدا يعني لونه كالرمادي، اختلط هذا السواد بالبياض فأصبح اللون كالرمادي، كالكوز مجخيا، كالكوز المنكوس، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. يقول ابن الجوزي رحمه الله: أكثر فساد القلب من تخليط العين، أكثر فساد القلب من تخليط العين أي من النظر. ثم قال: ما دام باب عين البصر موثقا فالقلب سليم من كل آفة. لو عينك هذه قد أغمضتها فاعلم أن القلب سليم من كل آفة. فإذا فتح طار الطائر وربما لم يعد بعد، وربما لم يعد بعد. طبعا ورد في أخبار السلف في غض البصر وحرصهم على ذلك أدلة كثيرة، منها مثلا عن عبد الله بن أبي الهذيل قال: دخل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه على مريض يعوده ومعه قوم وفي البيت امرأة، فجعل رجل من القوم ينظر إلى المرأة، فقال له عبد الله: لو انفقأت عينك كان خيرا لك، لأنه ينظر نظرة محرمة، لو انفقأت عينك كان خيرا لك. وقال أيضا: من كان من نظرة فإن للشيطان فيها مطمعا، ما كان من نظرة فإن للشيطان فيها مطمعا. وعن أنس رضي الله عنه قال: إذا لقيت امرأة فغمض عينيك حتى تمضيا. الله أكبر على هذا الأدب من أنس. أنس خادم النبي عليه الصلاة والسلام، علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم الأدب، كان يقول: إذا لقيت امرأة فغمض عينيك حتى تمضيا. يعلمنا غض البصر. وعن عتبة بن غزوان قال: قال لي أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: أرى عينيك نافرة، فقلت: إني التفت التفاتة فإذا جارية منكشفة لبعض الحبش، فلحظتها لحظة فسككتها صكة، يعني ضرب إحدى عيني، يقول: فسككتها صكة إلى ما ترى. فقال له أبو موسى: استغفر ربك، فإنك قد ظلمت عينيك، لك أول نظرة وعليك ما بعدها، لك أول نظرة وعليك ما بعدها. أيضا قال سفيان رضي الله عنه: وكان الربيع ابن خثيم رضي الله عنه، يقول سفيان: وكان الربيع ابن خثيم يغض بصره، فمر به نسوة فأطرق حتى ظن النسوة أنه أعمى، أطرق أي أطرق رأسه، جعل يفعل هكذا، أطرق رأسه، فظن النسوة أنه أعمى، فتعوذن بالله من العمى، ظن أنه أعمى وهو قد غض بصره، فتعوذن بالله من العمى. قال أبو حكيم: خرج حسان يوم العيد، فلما رجع قالت له امرأته: كم من امرأة حسنة نظرت إليها اليوم ورأيتها. فعلت هذه المرأة كما يفعل كثير من نسائنا اليوم، فتقول له: كم من امرأة حسنة نظرت إليها اليوم ورأيتها. فلما أكثرت عليه في الكلام قال: ويحك، ما نظرت إلا في إبهامي منذ خرجت من عندك حتى رجعت إليك. الله أكبر، لا، أنا لا أنظر نظرة محرمة، أنا ما نظرت إلا في إبهامي، ولكن ما نظرت إلى امرأة نظرة محرمة قط. طب هنا قد يسأل سائل فيقول: بعد أن تعرفنا على آفات إطلاق البصر، وتعرفنا على أن الإسلام أمرنا بغض البصر كما في الآيات الكثيرة التي ذكرناها في الحلقة الماضية والأحاديث الثابتة عن نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لو سأل سائل فقال: بما يستعان على غض البصر؟ أنا أريد أن أغض بصري عن الحرام. الجواب: يستعان على ذلك بالزواج أو الصوم، بالزواج أو الصوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة أي القدرة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، أي هو له وقاية. وهنا أهمسوا في أذن أولياء الأمور، أهمسوا همسة خفيفة في أذن آبائنا وأمهاتنا، خففوا وهونوا على الشباب في الزواج. تذكروا قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوا، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. والدين ما بين الإنسان وربه من العبادات، والخلق والدين هو ما بين الإنسان وربه من العبادات، وأما الخلق هو ما بينه وبين الناس من معاملات. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا، يعني إن لم تفعلوا ذلك فسيكون ذلك فساد، فساد في الأرض عريض، فساد في الأرض كبير. هذا الفساد الذي تعيش فيه أمتنا اليوم، يعيش فيه شبابنا وفتياتنا، بسبب ماذا؟ سبب التعسير والتضييق عليهم في أمر الزواج. من منا يفعل كما فعل سعيد بن المسيب إمام التابعين عليه رحمة الله؟ ورد في السير كان مجلس سعيد يحضره عشرات بل مئات من طلبة العلم، فتغيب أحد الطلبة عدة أيام عن مجلس سعيد، فلما رآه من بين الطلبة بعد طول انقطاع قال له: أين كنت يا أبا وداعة؟ قال: ماتت زوجتي يا إمام، وانشغلت بدفنها وعزائها. فقال له سعيد: هل أخبرتنا حتى نعزيك ونواسيك؟ ثم قال له: هل عزمت على الزواج بأخرى بعدها؟ قال: ومن يزوجني يا إمام وأنا لا أملك إلا 3 دراهم؟ فقال سعيد: سبحان الله، 3 دراهم لا تعف مسلمة؟ قال: من يزوجني؟ قال: أنا أزوجك. قال ابنة سعيد: التي يخطبها الأمراء والوزراء فيردهم عنها؟ قال: نعم، أنا أزوجك. وانطلق سعيد رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ونادى على كل من كان بجانب المسجد، وأدخلهم في بيت الله عز وجل، وقال: الحمد لله، وأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: زوجنا فلانا من فلان على 2 درهم، تم العقد. يقول أبو وداعة: طرت من الفرح، وكان الوقت ساعة مغيب الشمس، وكنت صائما في هذا اليوم، فأحضرت خلا وخبزا أريد الإفطار. يقول: فإذا بطارق يطرق الباب، قلت: من؟ يقول الطارق: سعيد. يقول أبو وداعة: خطر ببالي كل سعيد إلا سعيد بن المسيب، معقول إمام التابعين يأتي إلى بيتي أنا؟ سعيد بن المسيب ما رؤي إلا بين بيته والمسجد، هو الذي قال عن نفسه: ما فاتتني التكبيرة الأولى منذ 30 سنة، وما نظرت في قفا رجل في الصلاة منذ 30 سنة، وما أذن المؤذن منذ 50 سنة إلا وأنا في المسجد، رحمه الله تعالى. طب نكمل قصة سعيد بعد هذا الفاصل، فانتظرونا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فعدنا لحضراتكم بعد هذا الفاصل، والذي كنا نتحدث قبله عن كيف يستعين الإنسان على غض البصر. قلنا أولا بالصوم أو الزواج، بالزواج أو بالصوم. وينبغي على أولياء الأمور، على آبائنا وأمهاتنا، أن ييسروا أمر الزواج كما كان يفعل السلف. يسروا على شبابنا ولا تعسروا. قال صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. ها هو سعيد بن المسيب لما وجد شابا صالحا وهو أبو وداعة ليتزوج ابنته ما تأخر، مع أنه كان متزوجا من قبل. وقلنا قبل الفاصل لما جاء سعيد إلى بيت أبي وداعة بعد أن تم العقد وطرق عليه الباب، يقول أبو وداعة: قلت من؟ قال سعيد. يقول: خطر ببالي كل سعيد إلا سعيد بن المسيب. معقول سعيد بن المسيب يأتي إلى بيتي أنا؟ يقول: ففتحت الباب فإذا بسعيد بن المسيب. قلت: خيرا يا إمام، ما الذي أتى بك في هذه الساعة؟ كان حيي بك أن تستدعيني وأنا آتيك. فقال له سعيد رحمه الله تعالى: مثلك يؤتى إليه يا أبا وداعة، مثلك يؤتى إليه يا أبا وداعة. انظروا إلى الأدب من الشيخ مع تلميذه، إلى العالم مع الطالب. مثلك يؤتى إليه يا أبا وداعة. ثم قال: نحن قد زوجناك وخفنا عليك أن تبيت هذه الليلة بدون زوجة، تفضل هذه زوجتك. أقول أبو وداعة: فرفعت الغطاء عن وجهها فإذا هي والله من أجمل النساء، إن تكلمت أحسن الكلام وإن سكتت على أجمل مقام. مكست معها شهرا كاملا لم أرى منها إلا صياما وقياما، وبعد شهر قلت لها: أريد أن أذهب إلى مجلس سعيد، أريد أن أذهب إلى مجلس سعيد كي أكمل الطلب، أي طلب العلم. فقالت: اجلس فإن علم سعيد كله عندي. يقول: فتعلمت منها الكثير. وبعد زمن ذهبت إلى مجلس سعيد، فلما رآني من بين الطلبة تبسم لي. فلما انفض الناس ذهبت إليه وصافحته وقبلته وقلت: جزاك الله خيرا يا إمام، بارك الله فيك وفي أمثالك يا إمام. فقال لي سعيد: إن رأيت ما لا يعجبك فالعصا. يقول لزوج ابنته: إن رأيت ما لا يعجبك فالعصا. يقول: ثم أعطاني 20,000 دينار وقال: استعن أنت وإياها على قضاء حوائجكم. الله أكبر، أين نحن بمثل سعيد اليوم؟ الشباب لجأ للزواج العرفي، والفتيات قد لجأنا إلى الزواج العرفي بعيدا عن الولي وبعيدا عن الإشهار وبعيدا عن أعين أولياء الأمور بسبب التعسير والتضييق على شبابنا وفتياتنا، فيستعان على غض البصر بالزواج. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة أي القدرة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، أي وقاية. الصوم يقيك، يقي العبد من الوقوع في الحرام، من الوقوع في الفاحشة. ثانيا، يستعان على غض البصر بالدعاء، وهو سلاح قوي لمصارعة أعداء الله تعالى. كان النبي عليه الصلاة والسلام من دعائه في المجلس الواحد 100 مرة: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. من منا يفعل هذا اليوم؟ من منا يقول: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم؟ أخي الحبيب، أنت ابتليت بالنظر المحرم، ابتليت بالفاحشة. يا أخي، كلنا أصحاب ذنوب، كلنا أصحاب ذنوب، لماذا لا تشتكي حالك لربك سبحانه وتعالى عندما يرخي الليل سدوله، عندما يخلو كل حبيب بحبيبه، لماذا لم تقل لربك: رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم، أدعوك ربك ما أمرت تضرعا فلئن رددت يدي فمن ذا يرحم، ما لي إليك وسيلة إلا الرجا وجميل عفوك ثم أني مسلم. لماذا لم تقل لربك: اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم وأعوذ بك من هذه المعصية وهي إطلاق البصر، واذكر هذه المعصية، سم هذه المعصية، اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم وأعوذ بك من هذه المعصية أن أبلى بها بعد العافية. أيضا ينبغي عليك أخي الحبيب إذا أردت أن تبتعد فعلا عن النظر الحرام، ينبغي أن تبتعد عن كل شيء يقربك من هذا الحرام، كالمجلات الهابطة، الفضائيات الفاضحة، الأغاني الماجنة إلى غير ذلك، مواقع إباحية تدخل عليها، مجلات فاضحة تطالعها باستمرار، ينبغي أن تعالج حالك. أصدقاء سوء يكونون سببا في وقوعك في الحرام، لا بد أن تبتعد عنهم وأن تشتكي إلى الله حالك. قل دعاء سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يا أخي ابكي بين يدي الله، بكت عيني وحق لها بكاها على نفس التي عصت الإله، ومن أولى بطول الحزن منها وبالآثام قد قطعت مداها، فلا تقوى تصد عن المعاصي ولا تخشى الإله ولا تناها، تتوب من الإساءة في صباح وتنقض قبل أن يأتي مساها، وتنكث عهدها حينا فعينا كأن الله فيها لا يراها. أصدق مع ربك، أصدق مع ربك في دعائك، ادع الله وأنت موقن وأنتم موقنون بالإجابة، أنت على يقين أن الله سيستجيب هذا الدعاء، أن الله يسمعك ويستجيب منك، كما قال عمر: إني لا أحمل هم الإجابة ولكني أحمل هم الدعاء، فإذا ألهمت الدعاء فإن الإجابة معه، فإن الإجابة معه. فادعو الله أن يعينك على غض البصر. ثالثا، أكثر من ذكر الله عز وجل. فعن الحارث الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بها ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها. من هذه الخمس، الخامسة منهن هي: وآمركم أن تذكروا الله، فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعا حتى أتى على حصن حصين فأحرز نفسه منهم، كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله. الله أكبر، لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله. نعم، وثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، كانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال في تفسير قوله تعالى الوسواس الخناس، قال الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، فإذا سهى وغفل وسوس، وإذا ذكر الله خنس. الله أكبر. أنت لو ذكرت الله يخنس الشيطان؟ نعم يخنس الشيطان، قال ابن القيم، يعني يختفي. قال ابن القيم رحمه الله وبالذكر يصرع العبد الشيطان كما يصرع الشيطان أهل الغفلة والنسيان. قال بعض السلف إذا تمكن الذكر من القلب فإن دنا منه الشيطان صرعه كما يصرع الإنسان إذا دنا منه الشيطان، فيجتمع عليه الشياطين فيقولون ما لهذا، فيقال قد مسه الإنسي، قد مسه الإنسي. رابعا سئل بعض السلف بما يستعان على غض البصر وما أحوجنا إليه في هذا الزمان الذي انتشر فيه التبرج، ما أكثر النساء المتبرجات، وما أكثر العيون المكحلة، ما أكثر هذا النقاب الملون والشفاف من اللباس والقصير والضيق، والصور المتحركة الحقيقية في الشوارع والمطبوعة على الأغلفة، ما أكثرها؟ سئل بعض السلف بما يستعان على غض البصر، قال بعلمك أن نظر الله إليك أسبق من نظرك إلى المنظور، بعلمك أن نظر الله إليك أسبق من نظرك إلى المنظور. يعني إذا علمت أن نظر الله إليك أسرع وأسبق من نظرك إلى المرأة ربما استحييت وغضضت من بصرك، لذا ينبغي عليك أن تراجع نفسك إذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان، فاستحي من نظر الله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. وصدق من قال إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفي عليه يغيب. وأهم هذه الأمور الأربعة التي ذكرتها ذكر الله. والله لو استعنت بربك سبحانه وتعالى وأكثرت من ذكره أعانك على غض البصر. لو لسانك رطبا بذكر الله دائما لكنت سعيدا سعيدا، عشت في سعادة غامرة، سعادة تامة. فذكر الله سبحانه وتعالى له أهمية كبرى وفوائد عظمى، لذا أمرنا الله تعالى بكثرة ذكره فقال يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. قال تعالى فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. قال تعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ولقد قال نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سبق المفردون، قالوا من هم يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات، هؤلاء هم السابقون يوم القيامة. ويكفي أن أهل الذكر يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال عليه الصلاة والسلام سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. فأهل الذكر هم أهل الله وخاصته، أهل الذكر يحبهم الله عز وجل، أهل الذكر هم السابقون الأولون يوم القيامة. ويكفي والله أنه ما رخص لأحد قط في ترك ذكر الله عز وجل. لو رخص لأحد في ترك ذكر الله لرخص لزكريا عليه السلام لما طلب من الله الولد، قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله، مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي آية أي علامة على أن امرأتي حامل. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا، لن تستطيع الكلام لمدة 3 أيام إلا بالإشارة أو بالإيماء. ثم قال تعالى بعدها واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار، وهو ممنوع من الكلام يؤمر بذكر الواحد الديان سبحانه وتعالى. أيضا لو رخص لأحد في ترك ذكر الله لرخص للرجل يكون في الحرب. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فهل هناك صعوبة أن تقول سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، فيستعان على غض البصر بالزواج أو الصوم، أيضا بالدعاء وأيضا بذكر الله سبحانه وتعالى. في الختام قد يسأل سائل عن أنواع النظر الحرام، ما أنواع النظر المحرمة؟ أولا نظر الرجل للمرأة الأجنبية عنه وهي التي يجوز له نكاحها، وهذا تحدثنا عنه بالتفصيل قبل ذلك. ثانيا نظر الرجل لعورة الرجل. ثالثا نظر المرأة لعورة المرأة، ويدل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد. فهذا ما بينه النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا رابعا النظر للغلام الأمرد بشهوة، النظر للغلام الأمرد بشهوة. طب لو سأل سائل فقال متى يجوز النظر، متى يجوز النظر؟ أولا إذا أراد الإنسان خطبة امرأة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. إذا أراد الإنسان خطبة امرأة نظر إليها هذا جائز. أيضا عند أداء الشهادة. ثالثا ما تدعو إليه الضرورة، لكن الضرورة تقدر بقدرها، لكن الضرورة تقدر بقدرها. طب ما عورة المرأة مع المرأة المسلمة؟ عورة المرأة مع المرأة المسلمة كعورة المرأة مع المحارم، وهي مواضع الوضوء والزينة، يعني الوجه والرأس والعنق واليدان إلى المرفقين والقدمين، كما بين الله تعالى في آية النور ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وجه الدلالة من هذه الآية أن الله ذكر النساء بعد ذكر المحارم وقبل ذكر ملك اليمين، فحكم النساء مع النساء حكم ما ذكر قبلهن وما ذكر بعدهن في الآية. ومما يدل على أنه لا يجوز للمرأة أن تبدي شيئا من جسدها أمام النساء إلا ما تقدم ذكره من مواضع الزينة ومواضع الوضوء، إنكار نساء الصحابة على من كن يدخلن الحمامات العامة للاغتسال، وكان ذلك في أوساط النساء، والله تعالى أعلى وأعلم. بهكذا بفضل الله تعالى نكون قد انتهينا من غض البصر، وقلنا إطلاق البصر هذا مدخل من مداخل الشيطان على بني الإنسان، فينبغي أن يحذر المسلم من ذلك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. فإذا أردت الجنة فغض بصرك عن الحرام، لك الأولى وليس لك ما بعدها. أسأل الله أن يتوب علينا وعلى عصاة المسلمين، ومع مدخل جديد من مداخل الشيطان في هذا البرنامج بإذن الله تعالى، انتظرونا في حلقة جديدة في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
إبليس ضعيف، أي نعم، وإحنا اللي ساعدناه، والله ما يضرنا لو نستعين بالله. يا ناس حرام ارجعوا وما تغضبوش.